أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلم وكشف به الغم، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن سلك بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 33 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى، وهو ثالث درس في حديثنا عن التصوف. بدأنا الكلام عن التصوف كمقدمات، المقدمة الأولى مرتبطة بالتعريف، تعريف التصوف لغة واصطلاحا، والمقدمة الثانية عن نشأة التصوف، متى نشأ وأين نشأ. ذكرنا معلومات سريعة حول هذه المقدمات. تصوف حيث قيل هو من الصوف، أي من نفس الصوف، أو من الصف أو الصفاء أو الصف الأول أو الصفة أو صوفيا، كلمة يونانية بمعنى الحكمة، أو من صوفة لبشر الناس الجاهلين. وبعد استقراء كل هذا تبين أنها يمكن أن تؤخذ من كلمة الصوف، لأنه شبه نفس الصوف جهالة مع الاستمرارية فيه. ووقفنا على التعريف الاصطلاحي أيضا، ولم نجدها تعريفات جامعة مانعة، إنما هي كلمات مسجوعة أو تدل على بعض الأشياء، أو هي محاولة من صاحب التعريف أن يصل أهل التصوف إلى المستوى الذي يريد أن يصل إليه من خلال المعنى الذي ذكره في تعريفه. لكن قال ابن خلدون أن التصوف أصله هو العكوف على العبادة والانقطاع لها، والبعد عن التمتع بطيبات الحياة الدنيا، ونحو ذلك من معنى يدل على ما عليه المتصوفة، وهو أليق بهم لكنه لا يتفق مع شرع الإسلام في وسطيته التي تنأى بنا عن الرهبانية وتأبى العزلة وترفض تحريم الطيبات ولا ترضى انقطاع عن الدنيا وتركها للكافر. وعرفنا أن نشأة التصوف ليست كما زعم المتصوفة أنها وليدة في مولد الإسلام وأنها نشأت مع نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وأن المخترع الأول للتصوف هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام بما كان يفعله من اعتزال بالجاهلية وتحنث الليالي ذوات العدد، تحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء. من هنا زعم هذا الزعم العريض، وهو مردود عليه لأنه فعل محمد البشر وليس فعل محمد النبي صلى الله عليه وسلم. ما فعله بعد نبوته ولا فعله تشريعا ولا أراده لأمته، ولو كان هذا الأمر مرضيا عنه يصلح أن يكون تشريعا لفعله عليه الصلاة والسلام بعد النبوة، أما وإنه كان يعتزل جاهلية المكيين ويبتعد عن نسل الوثنيين ويتعبد متفكرا فيما يقدر عليه آنذاك، متحيرا كيف يهدي قومه أو يخرجهم من الضلالة إلى الهدى، وهو الذي اعتقد أنه لا يمكن أن تكون هذه الأوثان معبودات حقا، وأن واحدا منها ليس إلها ولا صانعا لهذا الكون ولا موجدا لهذا الوجود، فكان يتعبد الليالي ذوات العدد في الغرشرة، وحبب إليه ذلك مقدمات وإرهاصات لنبوته عليه الصلاة والسلام، ولم تكن نظرة صوفية أو لم تكن فعلا تشريعيا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام هو أول صوف، ولم يعرف التصوف باسمه ولا بمسماه إلا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. إذن فهو ليس وليد عصر النبوة ولا عصر الخلفاء الراشدين ولا العصر الأول، بل انتهى العصر الأول الذي فيه الصحابة وجاء عصر التابعين، وبدأ ملامح التصوف ثم عرفت واشتهرت مع النصف الثاني من القرن الثاني. أما من حيث أين ظهر، قد ظهر في الكوفة أو البصرة، واختلف الباحثون المدققون هل في البصرة أولا أو في الكوفة أولا، كل منهم استدل بأدلة تدل على أن الكوفة كان لها التصوف أو أن البصرة كان لها التصوف، ولا تدل على وجه القطع واليقين أن التصوف نشأ في واحدة منهما قبل الأخرى. قلنا وهي مسألة من ملح العلم أو من الطرف العلمي الذي لا يحتاج أن نقف عنده طويلا، إنما تدل على أن التصوف كان في البصرة أو الكوفة لم يكن في مكة ولا المدينة. ثالث المقدمات وهي أهمها أصناف المتصوفة، أصناف المتصوفة. المتصوفة ليسوا صنفا واحدا، كما أن الشيعة مثلا ليسوا فرقة واحدة،
بل إن الفرقة الواحدة ليست على شاكلة واحدة. والشاهد أن المتصوفة بما أنهم ليسوا على شاكلة واحدة يبقى خطأ التعميم في الحكم، خطأ تعميم الحكم عليه. لما يأتي إنسان يقول المتصوفة جميعا ناس صالحين وأولياء مقربين صديقين، ويأتي آخر ويقول المتصوفة جميعا أناس أهل ضلال وأهل شرك وأهل بدع وأهل جاهلية. يقال ما أصاب الحقيقة الأول ولا الثاني، فليس المتصوفة جميعا أهل ضلال، وليس المتصوفة جميعا أهل صلاح، وإنما يختلفون اختلافا بائنا، اختلاف بين القدامى والمحدثين، والخلاف بين القدامى والمحدثين واسع باتساع ما بين السماء والأرض، وخلاف ما بين المتعلمين والجاهلين. والهوة أو الفارق بين المتعلمين منهم والجاهلين يتسع باتساع المشرق إلى المغرب، وخلاف ما بين صوفية أرادوا الحق ولبسوا ثوب الزهد، وما بين متصوفة أدعياء دخلوا على التصوف رغبة في الدنيا وزهادة في الآخرة، وإنما تصوفوا بقصد الابتداع. فالفارق بينهما شاسع، وفارق بين صوفية يمثلون مدرسة الزهد وبهم نشأ التصوف وبهم عرف، وبين مدرسة فلسفية إشراقية تؤمن بالوحي بوحدة الوجود وبالاتحاد والحلول، انطوت في سلك المتصوفة واندرجت في هذه المدرسة، والفارق بينها وبين المدرسة الأولى كالفارق ما بين السماء السابعة والأرض السابعة. فإذا جاء طالب العلم المبتدئ يحكم على المتصوفة بأنهم كفار أو بأنهم مشركون، فهذا طالب علم تعلم نفسا من العلم ثم راح يتعالم به ويحكم على الناس بغير بينة أو شمولية. وإذا وجدنا المتصوفة يدافعون عن أنفسهم ويبررون أخطاءهم وبدعهم وشركياتهم، فهذا شأن التعصب للمنهج وشأن العصبية التي تورث الوثنية. يعني هناك وثنية تعبد متمثلة في عيادة المنهج بعينه أخذ عن شيخ طريقة أو نحوه، وهو أمر معروف فيمن يتعصبون لطرقه ولمناهجه. الناس في حديثهم عن المتصوفة ما بين مشرق ومغرب، ما بين مالش وقادش، ما بين من يصل به لدرجة الصديقين أو من يصفهم بالزنادقة والفاسقين. وما استطاع أحد من العلماء أن يلم بعلوم التصوف ومناهج المتصوفة وأن ينصفه إنصاف العالم المنصف كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتعجب لشدة أعداء المتصوفة لابن تيمية، وأنت تقرأ منهج ابن تيمية في بيان الصوفية وبيان أصنافهم وهو يمدح من يستحقون المدح ويذم من يستحقون الذم بوسطية لا تكاد تعرف في عالم البشر. إن دلت على شيء فإنما تدل على علم شامل وأفق واسع وميزان يدعو الأمور بالقسطاس المستقيم، ميزان الوسطية. هذا هو ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان أعلم بالتصوف من المتصوفة، ولذلك له رسالة صغيرة مأخوذة من مجموع الفتاوى الكبرى أو مجموع الفتاوى تسمى الصوفية والفقراء. فيها هذه التقسيمة للصوفية، يذكر فيها رحمه الله تعالى رحمة واسعة الصوفية لأنهم أصناف وليسوا صنفا واحدا، فهم على الجملة ثلاثة أقسام. القسم الأول صوفية الحقائق، والقسم الثاني صوفية الأرزاق، والقسم الثالث صوفية الرسم. ما صوفية الحقائق وما صوفية الأرزاق والرسم؟ صوفية الحقائق أي أهل التصوف الذين ينتمي إليهم التصوف وبهم عرف، بغض النظر هل هو التصوف الحق أو التصوف الذي شابه دقن أو التصوف الذي يورث الكفر. لا تقصير يأتي بعد هذا التقصير على الجملة. صوفية الحقائق إنها أهل التصوف. يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الصنف الذي ينتسب إليه التصوف، أو نذكر عبارته بنصها، يقول إنهم قوم متجهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أصحاب اليمين. وفي كل من الصنفين أي السابق والمقتصد من قد يجتهد فيخطئ، ومنهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب. هذا تعريف إجمالي لصنفية الحقائق. ثم ذكر الصنفين الآخرين ونريد أن نفرغ منهما قبل تفصيل القول في القسم الأول الذي هو موضوع البحث. صوفية الأرزاق قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معنى صوفية الأرزاق الذي سمي به الصنف الثاني من الصوفية، قال: هم الذين وقفت عليهم الوقوف، أي المستفيدين من دخل الأوقاف الموقفة على الصوفية فحسب. فلا يشترط في هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق، فإن هذا عجيب. الصوفية أصحاب الصنف الأول أحبهم الناس فأكثروا لهم الهدايا وأقاموا لهم الزوايا والسكايا، فلما رأى أناس كثرة ما يهدى لهؤلاء ويعطى لهم رغبوا في التفوق من هذا الباب، فحيث تفوق القسم الأول زهادة في الدنيا ورغبة في الآخرة، تفوق القسم الثاني المسمى بصوفية الأرزاق رغبة فيما يهدى لهؤلاء ويوقف عليهم، حيث كثرت تلك الوقوف. يقال هذا البيت وقف، وهذا الحقل وقف، وهذا البستان وقف. وقف لمن؟ لهؤلاء المتصوفة. فلما كثرت الوقوف على هؤلاء رغب صوفية الأرزاق في التصوف رغبة في الدنيا وزهادة في الآخرة، إلا أنهم كانوا يمتثلون أمورا، يعني هذا الصنف كان يشترط عليه شروط العدالة الاجتماعية أو العدالة الشرعية، بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم. الثاني التأدب بالآداب الشرعية في غالب الأوقات. الثالث ألا يكون أحدهم متمسكا بفضول الدنيا، أي حتى يعتبر من الفقراء. فالقسم الثاني صوفية الأرزاق حقق هذه الشروط ليدخل في من تقف عليهم الوقوف وتهدى إليهم الهدايا وتقام لهم الزكاية، فكانوا يؤدون الفرائض ويجتنبون المحرمات ويتأدبون بالآداب الشرعية، وكانوا أهل فقر أو مسكنة. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث صوفية الرسم، وكلمة الرسم يعني الهيئة من الرسوم. صوفية الرسم عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنهم هم المقتصرون على النسبة، فاهتمامهم منحصر في اللباس والآداب الوضيعة ونحو ذلك. يقول إن هؤلاء في الصوفية بمنزلة الذي يقتصر على زي أهل العلم وزي أهل الجهاد، ولو إما في أقوالهم وأعمالهم، بحيث يظن الجاهل أمره أنه منهم وهو ليس منهم. الصنف الثاني صوفية الأرزاق، شرطت عليهم شروط نفذوها ودخلوا مع الصنف الأول في الخلوات، لكن الصنف الثالث هذا كان من غير قيد ولا شرط، هذا لم يرتضي أن يقيد بأفعال المتصوفة وما يقومون به في الهدايا في السكايا أو الزوايا، فأرادوا أن يكونوا أغنى من الآخرين. وإزاي يكون أغنى؟ يعني أن كيف شحاها يسألوا نص البلد، فيعملوا إيه؟ نظروا إلى المتصوفة فوجدوهم يلبسون الصوف ويلبسون المرقعة من الثياب، فليس التصوف لبس الصوف ترقعه، ولا بكاؤك إن غنى المغنون، ولا رقص ولا لهو ولا طرب كأن صرت مجنونا. فهم وجدوا المتصوفة لهم زي معين يلبسونه من الصوف الخشن الشوالات يعني، والعلم الكبيرة، وممكن عصايا أو سيخ حديد، وشيء من الرفاهة، وشيء من الهبل على شيء من العظمة. فالناس دول المكرس بصير عمقوا فيه، حبقوا الدور وما عدوش في الزوايا ولا في السكايا، بقوا ماشيين في الشوارع حيمين على وجوههم. فالناس يشوفوهم يفتكروا ان هو ده الشيخ الكبير، وان دول المشايخ المطمطمين والقاعدين في السكايا ولا حاجه. ليه واحد فيهم يعني الشوار بتاعه ليه وسخ قوي والعلم كبير؟ كل واحد عاوز يبقى اكبر من الثاني، كبر العلم شويه. ده اللي معلش ده بيقول على ناس كانوا بيحاكوا المتصوف، فبدا الناس دول يعملوا الحركات دي عشان ينتفعوا من وراء ذلك. بالضبط دورهم دور الممثل اللي بيقوم بدوره، قصده النفع الشخصي. هؤلاء صوفية الرسم لبسوا لباس المتصوفة وليسوا من المتصوفة. فلماذا لبسوا إذن؟ مقصدهم كما قلنا أن ينتفعوا من وراء التصوف أو من وراء التظاهر بالتصوف. هذا الصنف يقول فيه ابن تيمية رحمه الله هم كالجاهل يلبس لباس العالم وليس من العلم في شيء. يعني لو جاء واحد شربي وراح يفصل جبة أزهرية وعمة أزهرية ولف العمة كده وبرى من الشاش وحبس المسألة وجاب الجبة يلوي الورى زي مشاهير القراء. الناس يفكروا عالم أو قارئ يسألوه في مسألة مش عارف، طب اقرأ لنا ربع ولا عشر برضه مش عارف. هما ليه الحكاية؟ هو لابس لبس العلماء أو لبس القراء لكنه لا يجيد من ذلك شيء. زي حكاية الراجل اللي كان لابس العلم والراجل العام اللي جاله جواب من ابنه وراح يقول له والله لو سمحت يا راجل الجواب ده، قال له ما بقراش يا ابني ما بقراش، قال له هم ليه لابس العلم ليه؟ قال له خد العلم ويا راجل لما المسألة عند العلم خذ العلم وارن. فلبسوا العلم فصوفية الرجل كالجاهل يرتدي غناء العالم وليس من أهل العلم في شيء، أو كالمجرم يلبس لباس أهل الشرطة يضحك به على السذج والبسطاء وهو ليس مهن الشرطة، زي الحاجات اللي بتحصل في الواقع أو بتيجي في الأفلام، يروحوا مثلا الناس عاوزين يسرقوا بيت فيلبسوا لبس أهل الشرطة البدلة والطبابيش والحكاية، وادخل البيت فرش التصريح يقول له احنا في عصر الطوارئ مفيش تصريح، تصريح من نياب لا بطوال، يدخل ينفذ في البيت نفسا ويطلع في الاخر انه كانوا ايه لصوص وليسوا شرطه. طب اللي خلى المساله دي خالت على صاحب البيت ايه؟ انهم تزيوا بذي الشرطه وليسوا منها اي شيء. ده الصنف الثاني من المتصرف. ابن تيمية رحمه الله وهو يتكلم عن الأصناف الثلاثة جملة قال وأما القسم الثاني والثالث فليسوا من أهل التصوف إنما هما مجرد أجزاء وأذناب. فيرى ابن تيمية بما أوتي من وسطية أنه من الظلم أن نعد المرتزقة وأهل الرسوم من المتصوفة. أقول وإن كانوا هم الغالبية العظمى إن لم يكونوا هم الصوفية كلها في زماننا إلا من رحم ربه. ولما كان صوفية الأرزاق والرزق ليسوا مدرسة على قدر ما هي ظاهرة، فإنه لا حاجة لنا لكثرة التحدث عنهم خاصة وأن خطرهم على المجتمع يمكن أن يزول بزيادة نسبة الثقافة والفهم وتحسن أحوال المجتمع المادية غالبا، أو أننا ننظر إليهم بعد ذلك نظرة إنصاف ونقف معهم وقفة تصحيح للمفاهيم وتوضيح للحقائق، فهم الذين يشغلوننا في زماننا بكثرة بدعهم وخرافاتهم، فما أحوجنا للوقوف معهم. ولكن هيئت لهم الأجواء أن يعيشوا في عالمهم وهو عالم الموالي، بحيث إذا خرجوا من مولد دخلوا في آخر. ومعلومة معروفة أن موالد الأولياء والصالحين في بلادنا ما هي محسوبة بتواريخ ميلادهم على قدر ما هي موزعة على أيام السنة، بحيث يخرج الدراويش من مولد وقد انتصب المولد الآخر. ويبقى من مولد مثلا سيدنا الحسين، سيدة إليسا، سيدة سكينة، سيدة عائشة، سيدة زينب، لإبراهيم الدسوقي، أحمد البدوي، عبد الرحيم الخلاوي، عارف بالله السهاجي، فرغل الأسيوطي، للفول المنياوي، للمرتجى بالعباس، لسيدي براني، لسيدي جواني، وتبقى مشيك. الغاية لما تخلص السنة، فهؤلاء دراويش الفتى. هل عن هؤلاء سنتحدث؟ لا. فهذه ظاهرة أقل من أن يتحدث عنها. وهؤلاء إنما هم همج الرعاء، يجرون خلف كل ناعق، لأن الناس أصناف ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على طريق النجاة، وهمج الرعاع يجرون خلف كل لاحق. فكن الأول أو كن الثاني، واحذر أن تكون الثالث، فإن هذا الصنف الثالث أشبه ما يكون بالتابعين من غير أولي القربة من الرجال. البلد والمجانين والدراويش والمجانين همهم ملء بطونهم بغض النظر عن الحلال والحرام ومعرفة السنة من البدعة والهداية من الضلال. إذا أنت عرفت معي على الجملة أن الصوفية صوفية حقائق وأرزاق ورسم، وأن الصنفين الآخرين ليسوا من التصوف في شيء، فقط قد تكون النسبة كنسبة الجنسية. يعني مثلا يقال أفلاطون يوناني، وهذا فران يوناني، والشتان بين أفلاطون وبين الفران، لكنهما يشتركان معا في الجنسية، كلاهما يوناني. الصنف الأول عاد إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليحدثك عنه بالتفصيل، حيث ان القسم الاول الذي هو اهل التطور ليسوا على شاكلة واحدة، انما فيه الاساتذة وفيه التلامذة وفيهم الفلاسفة. الصوفية الحقائق ثلاثة أصناف: أساتذة وتلامذة وفلاسفة. والفارق بين الأساتذة والتلامذة كبير، كالفارق بين الثرى والثريا، والفارق بين الأساتذة والتلاميذ معا، بينهم وبين الفلاسفة كما قلت كالفارق بين السماء السابعة والأرض السابعة. لكن الكل ينقض تحت رداء التصور، لعله عند الحديث عن النشأة ففرق بنا الكلام إلى بداية المدرسة الصوفية، مدرسة الزهد، لأن التصوف بدأ بالزهد وبدأ بالورع وبدأ باعتزال الفتن في وقت كثرت فيه الفتن وانفتحت فيه الدنيا، والفتن أطلت على المسلمين مع الحروب التي وقعت بين المسلمين بعضهم البعض، موقعة الجمل والصفين وما وقع بعد ذلك من حروب بين فرق اختلفت على بعضها كحروب الخوارج، حروب الفرق من الخوارج الأزارقة وحروب الزنادقة أو حروب ارتبطت بالسياسة كما خرج الحسن يريد الخلافة وخرج الحسين يريد الخلافة، أو ينصر مظلوما ويدفع ظلما، فوقعت حروب في العهد الأموي وما تبعه من عهود. لما وقعت أمور اختلف بسببها الناس بل وتقاتل، ووقعت أمور أخرى فيها انفتاح الدنيا على الناس. هناك من خاف على نفسه، أي خاف الفتنة وأحس أن انفتاح الدنيا لو كان خيرا لكان في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولى، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: ما الفقر أخشى عليه ولكن أخشى عليه أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من سبقكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا المعنى من الخوف من انفتاح الدنيا مع وجود الخلافات في قضية خلاف بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما، وأيهما أولى وأيهما على حق وأيهما على باطل، مع ما في التاريخ من تزوير كثير من الحقائق، لكن لهذه الأشياء أصول ثابتة وإن بالغ فيها كثير من المؤرخين والكتاب والأدباء والذين كتبوا الفتنة الكبرى والمؤامرة الكبرى وزوروا جوانب كثيرة، والشيعة كانت لهم اليد الطولة في تزوير التاريخ فيما وقع بين سيدنا علي وسيدنا معاوية لتشويه سورة معاوية والدولة الأموية بصفة عامة. أمام الخلافة الراشدة التي تحولت إلى ملك وراثي عضوض، هناك أناس أرادوا أن يفروا بدينهم وأن يعتذروا الفتن، فإن سئلوا عن شيء مما وقع من الخلافات والفتن فيما وقع بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم البعض، يقولون برأ الله أيدينا من بنائه فلنبرئ ألسنتنا من الخوض في أعراضه. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. والدنيا، الخوف من الدنيا إذا يقابله الزهاد فيه. فبدا مدرسة الزهد واضحة في سورة الصراط، معروفين بأنهم أهل دين، أهل حق، أهل سنة، أهل ورع. فضيل بن عياض، عبد الله بن المبارك، سفيان الثوري، شقيق البدري، معروف الكرخي، ذي النون المصري، إبراهيم بن أدهم، عبد القادر الجيلاني، أئمة من هذا التراث، أهل القرآن وسنة، أهل ورع وتقوى، لكنهم تزينوا بفيه الزهد، وعرف عنهم هذا واشتهروا به، ولم يجد المتصوفة لهم مدرسة يرتنون إليها أو يفتخرون بها سوى هذه المدرسة، مدرسة الزهد والزهاد. فعدوا أنفسهم امتدادا لهؤلاء، فمع هذا التجاوز لحد ما إلا أنهم تعتبروا متصوفة. وقلنا بهؤلاء بدأ التصوف وبهم عرف، لكن هؤلاء الأساتذة كانوا من السمع والبصر، وكانوا على العين والرأس أساتذة لهم قدم راسخة في الكتاب والسنة، إلا أنهم اجتهدوا في أمور كاعتزالهم الفتن وزهاداتهم في الدنيا، فهم في ذلك حكمهم حكم المجتهدين، مصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر واحد، لكن ليست لهم العصمة، فهم من قبل هذا ومن بعده بشر، يصوب صوابهم ويخطأ خطأهم. وامتاز هذا الصنف من الأساتذة بأن مصدره ودليله ومنهجه القرآن والسنة، ليس ثمة شيء، ليس التقليد وليست البدع أو الأهواء، فهم صنف لهم عبادة وزهد فيما هم فيه، وهم يحسبون أنهم على حق، وهم يقرون ظاهرا وباطنا بأن محمدا رسول الله وأنه أفضل الخلق، ولكنهم لا يفهمون حقيقة قول مشايخهم ممن دون علم التصوف أو ميزه عن غيره من العلوم. وهم صنف قد تكلموا في خصائص الإيمان والدين ويوجد فيما يذكرونه وفيما يذكرونه عمن كان قبلهم معتقدين شيئا كثيرا وأمرا عظيما من الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن يوجد أحيانا عندهم من جنس الروايات الباطلة والضعيفة ومن جنس الآراء أو الأذواق الفاسدة أو المحتملة شيء كثير. يعني ما يؤخذ على الصنف الأول من الأساتذة أنه توجد عندهم روايات باطلة أو ضعيفة أو لهم أذواق قد تكون محتملة أو تكون فاسدة. فهذا الصنف هم المعول عليهم في إظهار التصوف على الوجه الموافق للسنة الصحيحة والتميز بعمق الفهم والشعور وبصدق المشاعر والأذواق. وإن كان لا يستبعد أن يحصل لأحدهم من الأذواق الفاسدة أو المشاعر غير صادقة ما يدل على عدم حكمتهم كغيرهم من البشر. فكل بني آدم خطاء مهما بلغ من العلم والمعرفة والولاية إلا الأنبياء. وهؤلاء فيما أحسن هم الذين أعطوا التصوف الصورة الحسنة لدى الجمهور. من أجلهم فقط كان موقف شيخ الإسلام ابن تيمية المهاول للتصوف والمعترف بأن الصوفية من يستحق الاحترام والتكريم مع الإشادة بما وصلوا إليه في عمق تفكيرهم من حكم عالية ومواعظ مؤثرة ومعان سامية ونكت لطيفة لم يتيسر لغيرهم التنبيه عليها والعناية بها كما كان ذلك منهم. ومع إعجاب ابن تيمية بهذا الصنف من المتصوفة لم يمنعه ذلك أن يقول فيهم قول الحق بأن عندهم أيضا من جنس الروايات الباطلة والضعيفة والآراء والأذواق الفاسدة والمحتملة شيء كثير. حافظ التفاصيل للتفاصيل. الأساتذة هؤلاء لهم امتداد من التلاميذ والتلاميذ يحاكون الأساتذة، لكن مع الفارق بين التلميذ والأستاذ. هناك من التلاميذ من يتفوقون على أساتذتهم لكن قلة، أما الغالبية العظمى من التلاميذ فهم يقلدون أساتذتهم. ولذلك الفارق الواضح ما بين التلاميذ والأساتذة أن الأساتذة إذ كانوا يستمدون منهجهم من القرآن والسنة كان التلاميذ يستمدون منهجهم من الأساتذة، نوع من المحاكاة والتقليد بدون البحث عن الدليل. وهنا يقال ليس كل ما يفعله الأستاذ يكون موافقا للصواب، لكن مشكلة التلميذ أنه يقلد أستاذه معتقدا صواب كل ما يقول وصواب كل ما يفعل. فمن هنا بدأ التقليد للمشايخ وأصبح هناك الشيخ والمريد، وأبدى المريد لشيخه طاعة عمياء. لذلك هذه المسألة كما يستدل بعض في المنهج السوري، طاعة المريد للشيخ، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء وهو مطاوع. فأصبح الحكم على التلاميذ يختلف عن الأساتذة من حيث المحاكاة والتقليد من غير النظر في الدليل، فدليلهم قول الشيخ أو فعله، في حين الأساتذة دليلهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فبهذا أصبح التلامذة يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا. فمثلا التلميذ قاعد يذكر ربه، بيقول الورد، بيقول أذكار الصباح أو المساء، فممكن هو بيذكر الشيخ عمل كده، يجي التلميذ يحاكي الشيخ في أمر لم يكن مقصودا وليس مسنونا، يعني أمر من الإسلام جاء أمرا فطريا، طبيعته كده هو قاعد يقرأ القرآن أو يذكر الرحمن يوم التلميذ بس يتذكر شوية وبعدين يزود شوية. فتقول له انت بتذكر ربنا كده ليه؟ يقول لك رأيت الشيخ يفعل هذا. ما الدليل؟ فعل الشيخ. فأصبح مسألة المحاكاة والتقليد، لكن يعني تبدأ خفيفة على طريقة ما قلت لك الشيخ يذكر الله وهو يرد هزة خفيفة، التلميذ يجعلها هزة زي شويه، يجي الجيل الثاني يخليها هزات، وبعدين يبقى الذكر على ايه؟ على طبقات، مره من قيام ومره من جلوس ومره يعني هتيجي في وقتها ان شاء الله حاضر. وفي الاخر يطلعوا لها دليل من القران او من السنه، فمن القران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ومن السنة يقول لك كان الصحابة يذكرون الله ويتمايلون كما يتمايل أغصان الشجر مثلا. ما هو ليس حديثا وليس بشيء، لكن هو دليل السلام. فبدأ التلاميذ يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا، وبدأت نظرة البدع تأخذ طريقها في مدرسة الزهد الأولى للمتصوفين، أساتذة وتلاميذ وكلاهما على خير. الصنف الأول كما قلنا وقال فيه شيخ الإسلام تيمية قوم من السمع والبصر أو هم على العين والرأس، إلا أنهم بشر يخطئون ويصيبون أو هم يجتهدون فيبشرون إذا أصابوا ويعذرون إذا أخطأ. أما التلامذة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليه. لو وقف التصوف عند هذا القدر ما خرج عن منهج أهل السنة والجماعة، ولا خرج عن الوسطية، ولا عن اتباع القرآن والسنة، حتى ابتلي التصوف بالصنف الثالث من صفية الحقائق وهم الفلاسفة. مدرسة عجيبة وغريبة، غريبة في فكرها، غريبة في فلسفتها، غريبة عن الإسلام منهجا وواقعا، وعن الإسلام في كل شيء. مدرسة جاءت من اليونان، جاءت من الرومان، جاءت من قبل أي وثنية من الوثنيات تؤمن بالاتحاد والحلول تؤمن بوحدة الوجود، تؤمن بتناسخ الأرواح، تؤمن بتأليه البشر، دخلت هذه المدرسة الإسلام مع الفتوحات الإسلامية، دخل هؤلاء الناس الإسلام بفلسفته القديم. الإسلام قام على مبدأ التخلية والتحليل، لما يسلم يتخلى عن معتقداته السابقة ويتحلى بإيمانه بالله، وهذا من معنى قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إنما يؤمن بالله وهو لا يزال يؤمن بالطاغوت بمناهجه الكافرة وكفرياته السابقة، هذا لا يكون إيمانا ولا يكون إسلاما. لكن هذا الصنف من الناس دخل الإسلام وهو معه هذه الأفكار، وكان من الممكن أن يؤسلم فلسفته، لكنه أبى إلا أن يفلسف إسلامه وأن يدخل بهذه الفلسفات التي، وهذا يجعلك في شك من إسلامه، فإسلامهم كإسلام المنافقين الذين أظهروا إسلاما وأبطلوا كفرا ومقصدهم هدم الدين. دخل هؤلاء الفلاسفة في الإسلام، ومبلغ الظن أنهم أرادوا هدم الإسلام في الوقت الذي وجدت فيه أفكار باطلة كفكر القدرية الذي يشكك في عقيدة القضاء والقدر، كان لابد من الاتيان على بقية معالم العقيدة أو أصل العقيدة وهو لا إله إلا الله، ليتحول معنى لا إله إلا الله إلى معنى آخر يختلف تماما عن المعنى الذي فهمه السلف الصالح، لتصبح لا إله إلا الله بمعنى كل شيء هو الله، كل شيء هو الله باتحاد وحلول أو وحدة وجود على تفصيل سيأتي مع الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فداخل الفلاسفة كيف ينشرون هذا الذكر الذي يهدي أصل الدين، يهدم أصل الدين، يهدي لا إله إلا الله، يجعل لا إله إلا الله كل شيء هو الله. كان لابد من مسرحية محبوكة، كان لابد من تمثيلية تستغرق حينا من الزمان، فيدخل هؤلاء الفلاسفة في خلوات المتصوفة ويختلفون فيها حينا من الزمان على أنهم بلغوا من الكشف ومن الإلهام ما لم يبلغه غيرهم، فقد كانت لهم رياضات نفسية ومجاهدات روحية، ولهم اتصالات مع رب البرية في خلوات لا تعرفها البشرية. وبعدين خرجوا على الناس، خرج الحلاج ليقول: ما في الجبة إلا الله، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، إثنان حللنا بدنا، فإذا أفطرتني أفطرته وإذا أفطرته أفطرتنا. وبدأ يخرج على الناس هذه الفلسفة على أنها اشتراقات وتجليات، وأنه بلغ علم الحقيقة الذي لم يبلغه علماء الشريعة، وإنه في علم باطن يختلف عن علم الظاهر، وعلم حقيقة يختلف عن علم الشريعة، وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائعه، وعلم الحقيقة هذا يجعله يؤمن بالوحدة، وحدة الوجود. ألا أبلغ أحبائي أني ركبت البحر وانكسر السفينة، على دين الصليب يكون موتي، فلا البقعة أريد ولا المدينة، وترتبت عليها وحدة الأديان وإلى آخره. وإن كان من كفر، فالكفر هو في من يعتقد ألوهية شيء دون شيء آخر، فاليهود كفروا لأنهم عبدوا العجل فقط، والنصارى كفروا لأنهم عبدوا ثلاثة أقانيم فقط، ولو عبد هؤلاء وأولئك كل شيء ما كفروا. فينبغي أن يكون الإنسان عابداً لكل شيء، لأن العارف من يرى الله في كل شيء بل يراه عين كل شيء، كذا زعم ابن عربي من بعد ابن الحلاج. وبدأت مجرد الفلسفة الصوفية فيها ابن الحلاج ابن عربي وابن رداش والجيلي عبد الكريم الجيلي وفيها آخرون على نحو ما سنذكره بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فهذا الصنف الثالث من صوفية الحقائق. إذا أساتذة وتلامذة وفلاسفة، الأساتذة على العين والرأس لكنهم يصوب صوابهم ويخطأ خطأهم، تلامذة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، فلاسفة أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، فلاسفة آمنوا بوحدة الوجود، هم أكثر من اليهود والنصارى، ومع ذلك فقد انطووا في رداء التصوف وانطووا تحت عباءة المتصوفة، ولهم تراث في كتب المتصوفة من المتصوفة من يتبرأ منه ومنهم من ينتحل له الأعذار، وهذا الذي سيأتيك نبأه بعد حين إن شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلبي لا يخشع، نفسي لا تشبع، عيني لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا، وأجمع المحبة بيننا، وأنزل السكينة علينا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر الذنوب، فرج الكروب، فسر العيوب، يا علام الغيوب. ارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، انصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في كل مكان، ايدهم بسيفك يا رحمن، اكرمهم بنصرك يا حنان، انزل عليهم من جندك يا منان، اقر اعيننا بنصرة هذا الدين وبهزيمة الكافرين، اللهم انتقم من اليهود المعتدين ومن الروس الملحدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم خلقك ولا يعجزونك، اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمة المؤمنين، اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.